قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقي. روى الترمذي في جامعه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وليس معناه أنه انتقض وضوءه بالقي، ولكنه احتاج إلى الوضوء. وقد جاء في بعض الروايات أنه قاء فأفطر. قال بعض أهل العلم: لعله كان من مرض، تقي لأنه مريض فأفطر للمرض، أفطر للمرض ولم يفطر للقي. قال: القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ، وهي الإسهال والقيء وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق، وقد جاءت بها السنة. الإسهال والقيء وإخراج الدم سواء كان عن طريق الحجامة أو عن طريق الفصد، وخروج الأبخرة وغالبا تكون من الرأس، والعرق، هذه أنواع الاستفراغات. قال: وقد جاءت بها السنة. فأما الإسهال فقد مر في حديث: خير ما تداويتم به المشي، وفي حديث السنة، وهذا الحديث قد مر بنا أنه صحيح، خير ما تداويتم به المشي، حديث ابن عباس. وأما حديث السنة فنعم ثابت. قال: وأما إخراج الدم فقد تقدم في أحاديث الحجامة، وهكذا الفصل. وأما استفراغ الأبخرة فنذكره عقب هذا الفصل إن شاء الله. وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد، عندكم بالقصد، بالفصد عندكم، فلا يكون غالبا بالفصد بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد، يعني لا يحتاج إلى حجامة ولا إلى فصل ولا شيء، إنما الطبيعة هي التي تدفع ذلك العرق من نفسها، فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها. قال: والقيء استفراغ من أعلى المعدة والحقنة من أسفلها، والدواء من أعلاها وأسفلها. والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان، ونوع بالاستدعاء والطلب. والنوع الأول هو الذي يكون عبارة عن تعب ومرض. قال: فأما الأول فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف، يعني الذي يصيبه القيء لا ينبغي له أن يصيبه الذعر والخوف، يذهب أبحث عن العلاج حتى يوقف القيء، إلا إذا كان هذا القيء مفرط كثير يخشى على نفسه منه، وإلا يتركه لأن في حبسه ربما يتضرر. قال: فيقطع الأشياء التي تمسكه. وأما الثاني فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر، أي أنه يستقي متعمدا للحاجة. قال: وأسباب القيء عشرة: أحدها غلبة المرة الصفراء، وطفوها على رأس المعدة فتطلب الصعود. الثاني من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة واحتاج إلى الخروج. الثالث أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها فلا تهضم الطعام فتقذفه إلى جهة فوق. الرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها ويضعف فعلها. الخامس أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه. السادس أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها له فتطلب دفعه وقذفه. السابع أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته فتقذف به. الثامن القرف وهو موجب غثيان النفس وتهوعها. التاسع من الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن، بل ربما بعضهم يصيبه القيء إذا رأى بعض المناظر التي تؤثر على نفسه. قال وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به واهتمامها بوروده عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة، وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس، فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه ويؤثر في كيفيته. العاشر نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيا فيغلبه هو القيء من غير استدعاء، فإن الطبيعة نقالة. وهذا موجود، يعني يكون ما عنده شيء لكنه رأى من يتقيا فتتحرك عنده الطبيعة فيتقيا مثله، وهذا يحصل في القيء وفي غيره. بعض الناس عنده هذه الحالة أنه يتأثر بما يصنع الآخرون فيصنع مثلهم. بل رأينا شخصا إذا عطست عنده أو يعني سعلت سعلة متعمدة يسعل، وإذا زدت زاد، وإذا اشتد عندك ربما تقيا. قال وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال كان لي ابن أخت حذق في الكحل فجلس كحالا، فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله رمد هو، يصيبه الرمد مجرد أنه يرى الرمد في عين الرجل، وتكرر ذلك منه فترك الجلوس. قلت له فما سبب ذلك؟ قال نقل الطبيعة فإنها نقالة. قال وأعرف آخر كان رأى خراجا في موضع من جسم رجل يحكه فحكه وذلك الموضع فخرجت فيه خراجة، يعني أصابه في جسده بمثل ما أصاب ذلك الذي رآه. قال الصواب بالقصد أي بدون أن يقصد الإنسان إخراجه، وإنما يخرج إذا وصادف المسامات مفتوحة. ممكن يصلح أن يكون ولا يكون غالبا بالقصد، يعني العرق ما يخرج بالقصد، لكن هكذا اكتب في نسخة بالفصل. قال قلت وكل هذا لابد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. ومع ذلك فهذا القيء في الغالب فيه فوائد، وسيذكر المؤلف بعد ذلك فوائد هذا القيء ومتى يحتاج الإنسان إلى أنه يتقيا عمدا. نعم.